عدل خليه مدخل السلطان من مخرج السلطان واجعلني من لدنك يا سلطان خوف. أفعل السيد عليه الرحمة بأن الثواب مترتب على ما إذا كان الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله فعمله التماس ذلك الثواب أو عمله طلب قولا طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وعليه، فإذا أتى بالعمل لا من باب الرجاء لا بعنوان الرجاء ولا لاحتمال المطلوبية في هذه الحالة لا يؤجر. هكذا أفاد صفحة 369. نعم آخر سطر ثلاثة أسطر. نعم الثواب مترتب على ما إذا كان الإتيان بالعمل بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله فعمله التماس ذلك الثواب أو عمله طلب قول النبي صلى الله عليه وآله، فلا يترتب الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر. هنا أعطنا الوسائل المجلد الأول، لكن في الروايتين المعتبرتين لهشام يوجد إطلاق الرواية الأولى ما في المحاسن للبرقي عن علي بن الحكام عن هشام بن سالم اللي هو الحديث الثالث نعم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل. ما موجود فعمله؟ ماذا؟ رجاء أن يكون النبي قال. هذه رواية. أيضا رواية السابعة في الرواية السادسة في الباب. نعم رواية السادسة من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغ. فهاتان الروايتان مطلقتان، وقد يقال بأنه كما في الكفاية لا موجب لتقييدهما. بماذا؟ ببقية الروايات، وهو ما اشتمل الحمد لله وهو ما اشتمل على قيد فعمله ماذا؟ التماس ذلك الثواب أو عمله طلب قول النبي صلى الله عليه وآله. ليش لا موجب لتقييدهما؟ لأنه لا يوجد تنافي بينهما، كلاهما إثباتيان، كما إذا قلت أكرم العلماء وقلت أكرم العلماء العدول، لا موجب لتقييد العلماء بماذا؟ بالعدول، بعد أن كانا إثباتيين ولا منافاة بينهما. وأجاب عنه في الدراسات السيد في الدراسات أن صناعة الإطلاق والتقييد وإن كانت لا تتمشى في باب المستحبات، هذا أمر احنا نتكلم في باب مستحبات، وبعد حتى لو كان اللسانان إثباتيين إلا أنه بعد العلم بوحدة الحكم حينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. إحنا ما عندنا حكمين، بعد إحراز وحدة الحكم حينئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد. قال المولى أكرم عالما، ثم قال أكرم عالما عادلا، وأعلم بأنه لا يريد إكرامين، يعني مطلوبه ليس إكرامين، مطلوبه إكرام واحد. وإن جاء ماذا هذا الإكرام الواجب في خطابين، أحدهما أكرم عالما والآخر أكرم عالما عادلا، صحيح بأنه لا يوجد تنافي بينهما وأن كلا منهما ماذا إثبات إثباتي، لكن بعد وحدة الحكم حينئذ لا محالة يحمل المطلق على المقيد، بعد إحراز وحدة الحكم يحمل المطلق على المقيد. ومع غض الطرف عن مثل هذه الإجابة، أيضا من بلغه ثواب على عمل فإنه إذا أراد أن يعمل عادة يعمله ماذا؟ رجاء الثواب، رجاء الثواب. فبالتالي في مقام العمل لا فرق أو لا ثمرة تركها. خب. قال ومنها، يعني من الثمرات أو من المباحث التي تعرضوا لها في المقام، البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، الثاني والثالث. الاحتمال الثاني كان عن الاستحباب، أو عفوا عن ماذا، إسقاط شرائط الحجية، والثالث اللي هو الاستحباب بالتالي يقول، والثالث عبارة عن ماذا، الاستحباب العمل بعنوان ثانوي وهو البلوغ أو كونه بالغا. فقال قد تظهر ثمرة بين الاحتمال الثاني وبين الاحتمال الثالث فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق. ثبتت حرمة شيء بعموم أو بإطلاق، كما إذا قال المولى مثلا، نعم قال المولى لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق، ثم قال في خبر ضعيف إكرام الهاشمي وإن كان فاسقا ماذا له كذا وكذا من الثواب، إكرام الهاشمي. فهذا يستفاد من الاستحباب، استحباب إكرام الهاشمي حتى لو كان فاسق. خب لو قال أكرم الهاشمي بيصير النسبة بينهما عموم خصوص من واجب، فإحنا نريد عموم خصوص مطلق. ففي هذه الحالة، والفرض أن هذه الرواية الثانية الفرض أنها ضعيفة السند، فإذا قلنا بالاحتمال الثاني اللي هي إسقاط شرائط الحجية، هذه الرواية تعود ماذا؟ تعود معتبرة، فنقيد بها ذلك الإطلاق، فتكون هكذا النتيجة بعد حمل المطلق على المقيد، لا تكرم الفساق إلا الهاشمي، إلا الهاشمي. لكن بناء على أن لا، أن الرواية أو عفوا أن حديث أو أحاديث من بلاغ لا تثبت، لا تنفي شرائط الحجية، وإنما تثبت استحبابا بعنوان البلوغ، ففي هذه الحالة يكون هناك نحو من التزاحم بين ما دل بإطلاقه أو بعمومه على الحرمة وبين هذه الرواية التي دلت على ماذا، على استحباب إكرام الهاشمي حتى لو كان فاسقا. ومن الواضح أنه يقدم يقدم الإطلاق أو العام، المطلق أو العام على مثل هذا، على مثل هذا. ليش؟ يعني السر في ذلك أن أدلة من بلغه ثواب على عمل وفقط، مبلغه ثواب على عمل وبلغه أيضا عليه حرمة، ظاهر من بلغه ثواب يعني فقط ثواب، أو لا أقل من أن ذلك ماذا هو القدر المتيقن، من أن ذلك ماذا يعني غير هذا المقام اللي هو بلوغ فقط الثواب، منصرف عنه الروايات منصرفة عن فرض ما إذا بلغه فيه ثواب وبلغه فيه ماذا عقاب مثلا. وليس ببعيد. شوفوا، ومنها البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق، باعتبار أنه على تقدير كون الخبر المذكور حجة كما هو الاحتمال الثاني كان مخصصا للعام أو مقيدا للمطلق، وأما على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحبا شرعيا بعنوان البلوغ فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي والحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأولي، فيقدم الحكم الإلزامي لا محالة. ليش يقدم الحكم الإلزامي؟ خب لنا مع التزاحم، حكم إلزامي حكم بمجرد أن يكون أحدهما إلزامي والآخر ماذا؟ ترخيصي. الحكم الإلزامي مقدم مع في التزاحم على ماذا؟ حكم الإلزامي مقدم على الحكم الترخيصي. تزاحم مستحب مع حرم حرام، خب واضح أن الحرام يقدم، يعني يترك يترك إكرام الهاشمي الذي هو أمر مستحب لأجل ماذا؟ لأجل الحرام. أو يقال هكذا، لا ما تصل النوبة إلى التزاحم، بل أن الروايات روايات ماذا؟ من بلغ تقول من بلغه ثواب على عمل، يعني بلغه الثواب وفقط، أو لا أقل من أنها ماذا؟ منصرفة عن فرض ما إذا كان ماذا؟ عن فرض ما إذا كان بلغه فيه الثواب وغير الثواب. فإنا نقول لا دلالة لهذه الأخبار. ها، فإذا السيد يقول بناء على الاحتمال، احنا من أساس قايلين بأن الأخبار أصلا ما فيها دلالة على الاستحباب، لا الاستحباب بعنوانه ماذا الأولي ولا الاستحباب بعنوانه ماذا الثانوي. فإنا نقول لا دلالة لهذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف، هي الاحتمال الثاني، ولا على استحباب العمل، فالبحث المذكور ساقط من أساسه، وفي مفروض المثال لا مجال لكون الخبر الضعيف مقيدا أو مخصصا ولا الاستحباب المستفاد منه ماذا مزاحما للحرمة، فيحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الإطلاق، ولا يعتنى بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب أصلا. من المباحث البحث عن معارضة هذه الأخبار لما دل على اعتبار العدالة أو الوثاقة في الحجية. نعم، عندنا روايات الآن التعارض بين ماذا؟ تعارض بين نفس الأدلة، يعني مو ما عندنا نفس أدلة من بلغه ثواب على عمل، وعندنا أدلة ماذا؟ أدلة حجية الخبر. أدلة حجية الخبر مثل آية النبأ وإلى آخر أدلة حجية الخبر، بينهما يقول ماذا؟ تعارض، فأيهما يقدم على الآخر؟ قال وبيان الوجه في تقدمها عليه من كونها أخص منه، أخص مطلقا من أو أشهر منه على ما ذكروا. أيه أخص؟ يبقى يقول أخبار من بلغ أخص مطلقا، أو أن أخبار من بلغ ماذا؟ أشهر. ففي هذه الحالة إذا كانت الروايات، إذا كان بين الروايتين أو بين الدليلين ماذا؟ عموم خصوص من وجب أن يكون أحدهما أخص من الآخر، فالخاص ماذا؟ للأخصية مقدم على العام. وأيضا إذا كانت هناك ماذا؟ شهرة لواحدة من الروايتين، فإن المشهور ماذا؟ يتقدم على ما ليس بمشهور. وبعبارة أخرى، ليس عندنا في المرجحات ما يسمى بالشهرة، ولكن عندما يكون أحد الخبرين مشهورا والآخر غير مشهور يقدم المشهور على غير المشهور من باب تقديم الحجة على اللا حجة، مو من باب تقديم ماذا؟ أحدهما على الآخر بمرجحات باب التعارض، فإن الشهرة ليست من المرجحات، بل تفرز لنا ما هو الحجة عما ليس بحجة. فالمشهور يعني أنه سنة قطعية، الذي يخالفها مخالف للسنة القطعية يسقط من رأس، واضح هذا الكلام. فالآن الأخبار التي دلت على حجية الخبر، يعني نعم، يعني أو الأدلة التي دلت على حجية الخبر مطلقا ليست أشهر من الروايات التي دلت على ماذا؟ على قاعدة التسامح، فتقدم قاعدة التسامح إما بالأخصية أو بالشهرة. قال السيد فإن هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، وبالتالي تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقد عرفت عدمها فلا معارضة بينها وبين ما دل على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر. ما دل على اعتبار الوثاقة والعدالة، مو ما دل على ماذا؟ على حجية الخبر من أساس. لا، عندنا روايات دلت على اعتبار ماذا؟ الوثاقة أو العدالة، وعندنا هذه الروايات يقول ماكو حاجة لا عدالة ولا وثاقة، هاي أخبار من بلاغ. فنقدم، فيقول نقدم هذه الروايات التي ماذا نفت اعتبار الوثاقة والعدالة، إما لأخصيتها، لأن تلك تتحدث عن ماذا؟ تلك الروايات التي تتكلم عن اعتبار العدالة والوثاقة تتكلم عن اعتبارهما في الأخبار الواردة في المستحبات وفي غير المستحبات، بينما روايات من بلغ في باب المستحبات فتكون ماذا؟ روايات من بلغ أخص من روايات التي فيها اشتراط العدالة أو الوثاقة في مطلق الخبر، يعني حتى لو كان في غير باب المستحبات، أو أن روايات من بلغ ماذا؟ أشهر من روايات الدالة على اعتبار العدالة والوثاقة بموجب واحد من هاتين الخصوصيتين، يتقدم ماذا؟ تتقدم أخبار من بلغ على تلك الأخبار، وقد بان بأن هذه الأخبار أصلا لا تثبت استحبابا، يعني لا يستفاد منها الاستحباب. من المباحث البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه. فالآن بعض الآن مو دائما موجود رواية، موجود فتاوى فقهاء، مثلا الصدوق عليه الرحمة يذكر بعض المستحبات، ما موجود رواية، أو لا حتى غير الصدوق، يعني مو لابد أن يكون من المتقدمين. لا، مثلا بعض الفقهاء يذكر في رسالته بأنه يستحب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، أكو رواية؟ ما أكو رواية أبدا. فهل يمكن أن يقال بأن قول الفقيه يستحب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين؟ من يقول يستحب، طبعا لازمه وجود ثواب، فبقول الفقيه يستحب، هل يمكن أن نقول بأن مثل هذا الخبر وإن كان ماذا بالملازم، يعني بالالتزام يدل على الثواب، بالالتزام يدل على الثواب لا بالمطابقة، في هذه الحالة نقول بأنه يثبت الاستحباب بناء على الاستحباب؟ البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها على الفتوى، وعد عن ثبوت الاستحباب وعدم ثبوته، فإن هذا البحث متفرع على دلالة الأخبار على استحباب عمل بلغ فيه الثواب، وقد عرفت عدمها. عرفت عدمها يعني شنو؟ على عدم الدلالة، الأخبار مو دالة على هذا. نعم، لا نضايق من ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب، سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه، نعم قول بلغ صح ما ثبت، فلا فيمكن أن تأتي بماذا؟ بهذا العمل الذي أفتى بطبقه أفتى به الفقيه من باب الرجاء. ليش؟ لأنه بلغ كثواب، خب استحباب ما منثبت، لكن ماذا يؤتى بالعمل الذي ذكره الفقيه من باب بماذا؟ برجاء المطلوبية. فقال سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل الرواية، وسواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية كما في الرواية، أو بالالتزام مثل في فتوى الفقيه، فتوى الفقيه يستحب كذا، فلازم الاستحباب أنه هناك ثواب، إلى غير ذلك من الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الأخبار، دلالتها على حجية الخبر الضعيف في باب السنن، أو دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب. زين، طبعا بعضهم يقول لا، ظاهر الروايات من بلغه ثواب على عمل أنه بلوغ بنحو ماذا؟ بنحو الدلالة المطابقية، أما إذا كان البلوغ لا بنحو الدلالة الالتزامية فلا. خب، الجهة الثانية في شنو؟ في ماذا؟ أخبار من بلغ، هاي ذكرها سابقا، أن هذه الروايات لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، قد تقدمت هذه تول، سأعادة. هناك ذاكرنها في ماذا؟ في كثمرة. فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجة معتبرة على حرمة لا يمكن رفع اليد عنها رفع اليد به عنها، والسر فيه واضح، فإن أخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، أي اللي قدمناها، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر. وبعبارة أخرى، أخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة ولو بالقطع التعبدي، فإن القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب، فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب؟ هي تقدمت عندما كنا نتكلم عن ثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث. الجهة الثالثة، ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع أن الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة. نعم، سواء قلنا باستحبابه شرعا أم لم نقل. وبعبارة أخرى، لا فرق بين القول بدلالتها على الحكم المولوي اللي بموجب الاحتمالين الثاني والثالث، والقول بكون مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه. فأي فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي وعدمه؟ وذكر الشيخ قدس سره في بيان الثمرة موردين، خلينا نشوف هالموردين الجميلين الأنيقين. المورد الأول، جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف. الشيخ يقول هالشكل، يقول بأنه لو غسل وجهه وغسل يديه ثم ماذا؟ ما بقي في يده بلة بسبب الحر أو البار ليمسح بها وجهه الرأسه ثم يمسح رجله أو رجله. الروايات دلت على أنه يأخذ من ماذا؟ من وجهه. فيقول الشيخ، لو دلت رواية ضعيفة على ماذا؟ على استحباب غسل المسترسل من اللحية، وإذ كان لا يجب غسل المسترسل من اللحية، يجب غسل ماذا؟ الوجه، ما دخل في الوجه، أما المسترسل من اللحية، نعم إذا كانت اللحية صغيرة بحيث تعد شعراتها جزءا من الوجه حينئذ يلزم غسلها، أما المسترسل الشعرات الطويلة هذه ماذا؟ لا يجب غسلها. لكن يقول لو دلت رواية ولو ضعيفة أو دلت رواية ضعيفة على استحباب غسل المسترسل، وقلنا بأن أدلة من بلغ تفيد ماذا؟ الاحتمال الأول، وهو سقوط شرائط الحجية، ففي هذه الحالة يعود غسل المسترسل مستحبا. فإذا دلت الروايات على أنه حيث يعوزك الماء فتأخذ من مواضع الوضوء أو من الوجه، في هذه الحالة لك أن تأخذ من المسترسل وتمسح. هكذا أفاد الشيخ عليه الرحمة، بخلاف ما إذا قلنا بأنها ماذا؟ كما هو الاحتمال الأول، أصلا الروايات لا تدل على ثبوت الاستحباب، وإنما هي في مقام الإرشاد إلى ما حكم به العاقل من حسن الانقياد، واضح هذا، بس ما فيها حكم مولوي أصلا الرواية. في هذه الحالة لا يسع المكلف بعد أن ماذا؟ بعد أن جفت يده من بلة الوضوء، لا يسعه أن يأخذ من المسترسل، فيأخذ من ماذا؟ من الأجزاء الداخلة في الوجه. هكذا ذكر الشيخ الأعظم. قال المورد الأول، جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف. نعم، جواز المسح وعدم جواز المسح هي ثمرة، فإذا جواز المسح بناء وعدم جواز المسح بها يعني ببلة المسترسل بناء على عدم ثبوته. ليش بناء على عدم ثبوته؟ اللي هو بماذا؟ كما في الاحتمال الأول، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء. السيد يجيب عن هذه الثمرة، أورد على ذلك بوجهين. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل من عدم جواز المسح بالبلة المذكورة حتى على القول باستحباب الغسل شرعا. ليش؟ قال لأنه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من أجزاء الوضوء. فقال له السيد الخوي، هي إجابة، هو بناء على أنه مستحب ماذا؟ هذا خروج عن الفرض، بناء على أن الخبر الضعيف دل على كونه جزءا من الوضوء. الشكل فرض من هالشيء، فما تشكل عليه بشيء ماذا يخرجه عن الفرض. الإشكال الثاني ما ذكره الشيخ نفسه أنه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا حتى من الأجزاء المستحبة، وإنما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصلية، وهذا هو الصحيح. فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته، لأنه حتى الروايات ما دلت على جواز الأخذ من كل، بل من خصوص ماذا؟ من خصوص الأجزاء ماذا الواجبة. نعم. المورد الثاني لظهور الثمرة بين الاحتمالين الأول والثاني، أو بين ماذا الأمر المولوي والأمر الشرعي، الوضوء الذي دل خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصة كقراءة القرآن أو النوم مثلا، دل خبر على أنه يستحب لك إذا أردت أن تنام أن تتوضأ للنوم، فإنه على القول باستحبابه استحبابا يرتفع به الحدث، وعلى القول بعدمه كما هو في الاحتمال الأول لا يرتفع به الحدث. ورد عليه ما نتعامل الأمور بأن كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث فإنه يستحب الوضوء. فإن كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعا للحدث،
يعني ما ثبت كون كل وضوء
بأن كل لم يثبت خب فإنه والدليل على ذلك فإنه يستحب الوضوء للجنوب والحائض في بعض الأحوال مع أنه لا يرتفع به الحدث، وكذا الوضوء التجديدي مستحب ولا يرفع الحدث. أجاب عنه السيد بأن الوضوء إنما يرفع الحدث الأصغر، بعد في مورد الحدث الأكبر تريد يرفع، والجنوب والحائضان محدثان بالأكبر، فعدم ارتفاع الحدث فيهما إنما هو من جهة عدم قابلية المورد، فلا ينتقض بذلك أو لا ينقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل كما هو محل الكلام. ومن ذلك ظهر الجواب عن النقد بالوضوء التجديدي، فهذه الثمرة تامة، ولكنها مبنية على القول بعدم استحباب الوضوء نفسيا، وإلا يقول بحسب ما نبني عليه من استحباب الوضوء نفسيا، هو يبني على هذا بلا ماذا دخلت غاية، بدون غاية أصلا، حتى غاية أن يكون على طهرة ملازم أتوضأ قربة إلى الله، لأن الوضوء مطلوب لله بس مو لازم الطائف تدري مع مقاصد الطهارة، مو لازم من دون أن يقصد به غاية من الغاية. أما لو قلنا باستحبابه كذلك كما هو الظاهر من الرواية فلا تتم الثمرة المذكورة، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحبا رافعا للحدث ثبت استحبابه لغاية خاصة أم لم يثبت. واحد قال لنا ما أدري ثابت الوضوء للنوم، يقول له ما يحتاج، للوضوء مستحب على كل حال بخلاف الغسل، الغسل اللي هو مستحب على كل حال وإنما لغايات معينة من جنابة أو إحرام أو وإن كان بعض الأجلاء سلمه الله يميل إلى استحباب الغسل في نفسه أيضا، هو السيد الهاشمي سلمه الله كما في المنهاج، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.